بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يدلنا للتي هي أقوم. وحياكم الله معاشر الإخوة في هذه الليلة التي فيها نتدارس جميعا موضوعا من المواضيع المهمة، وتدور حول أصل من أصول العلم التي ينبغي على كل مسلم أن يعرفها أو أن يتعلمها من دين الله عز وجل. في هذه المحاضرة والكلمة المختصرة التي هي بعنوان مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهذا أصل عظيم لا بد أن يتفطن له صاحب العلم، ولا بد أن يجلى ويوضح، وذلك أن هذه هي الميزة التي ميز الله عز وجل بها أهل السنة، وذلك بنجاتهم وسلامة منهجهم في مقابل من خالف منهج أهل الحق من أهل البدع والأهواء. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطوائف المنحرفة في افتراق الأمم، وقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه علامة النجاة، وأن من سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل نجاة. وهذا مما يحمل من أراد نجاة نفسه وأن يصون نفسه من الهلاك مع من ضل عن السبيل وزاغ عن الصراط المستقيم، أن يعرف الأصل الذي به نجا من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل جعل الإيمان بمثل ما آمن به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو الإيمان المقبول المنجي، الإيمان الذي أراده الله عز وجل من عباده، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا هداية إلا بالسبيل الذي هدى الله عز وجل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة الدين السالفين. وهذا من أعظم مزايا منهج أهل السنة والجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ والحاكم وغيرهما: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن أراد النجاة فما عليه إلا أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو العالي الرياحي من أئمة التابعين المخضرمين: سؤالان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ هو جوابها شهادة أن لا إله إلا الله. وماذا أجبتم المرسلين؟ جوابها شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة، عندما تمسكوا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أعظم المصادر الذي يرجع إليه أهل السنة لأخذ دينهم كتاب الله عز وجل، الذي أنزله الله عز وجل حجة على الأولين والآخرين، كتاب الله عز وجل الذي أمر الله سبحانه وتعالى بتدبره والتفكر في معانيه، كتاب الله عز وجل الذي أخبر الله تعالى بأنه يهدي للتي هي أقوى، كتاب الله عز وجل الذي جعله الله تعالى تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذا الكتاب كتاب عظيم، إليه تتجه قلوب المؤمنين لمعرفة دينهم، ومن تمسك به فهو حبل الله، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله حبل الله عز وجل. من أراد أن يتمسك ويعتصم بالله، يعتصم بالله عز وجل ويتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، فما عليه إلا التمسك بكتاب الله عز وجل، بالقرآن الكريم. وكذلك الأصل الثاني وهو شقيق للأول لا ينفك عنه، كما أن الشهادتين هما ركن واحد لا ينفك أحدهما عن الآخر، فكذلك السنة شقيقة القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة شقيقة القرآن لا تفارقه، حجة كإياه، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقرن الله عز وجل طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأمثال ذلك من الآيات الكثيرة، وقد جمعها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالة دلالة على أن النجاة كل النجاة في طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، أنهم ليس لهم مصدر في دينهم يأخذون منه عقائدهم وأحكام دينهم إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما السبيل وهما الصراط المستقيم وهما النهج الأقوم. وهذا هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم. لماذا؟ لأن ما عدا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الهوى، كما قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فدل على أن ما عدا شريعة الله وما عدا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا الهوى، والأهواء كثر، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فدل ذلك على أن الإنسان يتمسك بدين الله عز وجل وبسنة النبي، بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما بابا الفوز والفلاح. باب الفوز والفلاح كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أول مصادر التلقي عند أهل السنة، فهم لا يأخذون دينهم من أهوائهم، ولا يأخذون دينهم من ساداتهم وكبرائهم، ولا يأخذون دينهم من عقولهم، وإنما يأخذون دينهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هناك من الناس من يأخذ دينه من هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهناك من الناس من معبوده ومألوهه هو هواه، كيفما أملى عليه الهوى قال به ولا ينظر إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس من دينه على دين أسلافه من ساداته وكبرائه، فلا يأخذ بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو على الحجة الملعونة، كما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي كان عليها المشركون عندما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهناك من الناس من لا يأخذ لا بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتلقى دينه بما يرثه من ساداته وكبرائه ومن يعظمهم ويجلهم. ولذلك هذا يعد من العبودية لغير الله عز وجل، لما قص عدي بن حاتم لما قص عدي بن حاتم لما نزل قول الله عز وجل فلا تتخذوا واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، قال يا عدي الم يكونوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم بعبادتكم اياهم. فدل ذلك على أن هذا سبيل آخر من سبل أهل الضلال في مشاقة اتباع كتاب الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمزلة الثالثة والمضلة الثالثة التي ضل بها خلائق لا يحصون هو العقل، وذلك أنه يجعل معبوده عقله، فيعرض هو يزعم بأنه يتبع الكتاب والسنة، ولكن يعرض الكتاب والسنة على عقله، فما قبل العقل قبله وما رفض العقل رده. وأي عقل وإلى أي العقول يتحاكم الإنس والجن؟ لو قيل بهذا القول الساقط، هذا القول المنحدر الذي يزعم بأن العقل حاكم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن العقول هي المتبوعة أصلا، وما الكتاب والسنة إلا وسيلة لإرضاء العقول، ثم أي عقل من عقول البشر يرجع إليه؟ إلى هن بن من، وإلى هيان بن بيان، وإلى لكع بن لكع، شخص من عامة الناس بليد عيي لا يفقه كلام الله ولا يفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف مقاصد الشريعة، ولا يعي بالعقل فيما هو عليه من دنياه، ثم يحكم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا لا يوافق عقلي؟ أي عقل عقلك؟ ما هو إلا عقل أهل الضلال، ما هو إلا عقل أهل الزندقة. ما نفعت العقول عباد الأحجار وعباد الأقمار وعباد الأبقار، يزعمون بأنهم أهل طب وأهل هندسة وأهل اختراعات، وهم إذا جاءوا عند بقرة ركعوا لها وسجدوا لها وعبدوها من دون الله عز وجل. أين العقل عن عباد الصليب الذين يعبدون الصليب من دون الله عز وجل خشبة، ثم يأتون ويتبركون بها ويتعلقون بها ويعتقدون بأنها تنفعهم ويسجدون لهم؟ ماذا صنع العقل بأبي جهل وأبي لهب وهم أذكياء الدنيا وأذكياء العالم من فطاحلة العرب وعندهم الفصاحة والبلاغة والبيان، ومع ذلك إذا جاءوا عند اللات والعزة ركعوا لها وسجدوا لها وتبركوا بها ويعبدون إلها من تمر فإذا جاءوا أكلوا. ذكر أبو العالية الرياحي في كما جاء في الصحيح أو أبو رجاء العطاردي كما جاء في صحيح البخاري أنهم كانوا من قبل في الجاهلية يقول، يصف حال الناس في الجاهلية، يقول كنا إذا كنا في الجاهلية ونزلنا في أرض التمسنا أربعة أحجار، ثلاث منها جعلناها أثاث للقدر للطبخ، وواحد عبدناه من دون الله عز وجل. انظر للغي والضلال، مع أنهم أذكياء ودهاء دهاة العرب، ولكنهم إذا نزلوا بأرض جمعوا أربعة أحجار، واحد جعلوه إله يعبد من دون الله عز وجل، وثلاثة يجعلونها للقدر. قال فإذا لم نجد حجرا أو أحجارا جمعنا كثيبا من الرمل ثم حلبنا عليه الشاه ثم عبدناه ثم إذا قمنا تركنا ارتحنا وتركنا. انظر للآفة، نسأل الله السلامة والعافية، كيف الضلال بأولئك القوم. إذن من لم يتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما أنه ينجرف خلف هواه، وإما أن ينجرف وراء عقله ويجعل عقله هو الحاكم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقلد معظميه من السادات والكبراء والقدوات الذي هو يقدمهم على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فليس لهم مصدر يأخذون منه دينهم وعقائدهم وأحكام دينهم إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عين التعظيم لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا شأن المؤمن، إذا جاءه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد بدا من أن يقول سمعا وطاعة، آمنا بالله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك من الناس من يضل ويزل من دون الكتاب والسنة بسبيل أخرى، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يجعل أفكار الناس ويجعل أفهام الناس هي السبيل إلى كتاب الله وإلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جعل هناك قيدا لا بد أن يلتزم، ومنهجا لا بد أن ينتهج، في فهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. انظر إلى هذا القيد العظيم في كلام الله عز وجل، وله نظائر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سأذكرها الآن. فالله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهذا شق، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. دل ذلك على أن اتباع غير سبيل المؤمنين قيد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد يكون هناك من الناس من يزعم بأنه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه على غير سبيل المؤمنين، أتى بفقه ما جاء به أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، أتى بدين ما انتهجه عبد الله بن مسعود ولا أبو هريرة ولا عبد الله بن عباس، أتى بشريعة ما سلكها أئمة التابعين كالحسن البصري وسعيد المسيب ومحمد بن سيرين، ولا قال به مالك ولا قال به الشافعي ولا قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن جاءنا بقول وزعم بأنه من دين الله عز وجل وزعم بأن معه آية أو معه حديث، نقول له: هل قال به أحد من السلف؟ هل قال لك في المسألة إمام؟ من الذي تقدمك بهذا القول؟ لأن الله عز وجل قد أخبرنا بأن هناك من الناس من لا يزيدهم القرآن إلا ضلالا، من لا يزيدهم القرآن إلا خسارة، من القرآن عليهم عمى كما أخبر الله عز وجل، وهو عليهم عمى. وأخبر الله عز وجل أنه سيكون من بيننا أقوام يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، وما أكثر أهل الزيغ، قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إذا رأيتم من سمى الله فاحذروهم وما أكثرهم، إذا رأيتم من سمى الله فاحذروهم. إذن قد يكون من بيننا من يزعم بأنه يتبع كتاب الله عز وجل وفي الحقيقة ما هو إلا متبع لما تشابه منه، فيأتي بك من كلام الله عز وجل بالمتشابه ويترك المحكم البين الواضح من كلام الله، ثم يأتي من بين الآيات بحرف أو بكلمة فيها اشتباه أو فيها التباس على خاصة الخاصة فيستدل بها على أنها الأصل، ويترك الكلام الواضح المحكم المبين في كلام الله عز وجل. وهذا من طرائق أهل البدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين قيد في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشد ما يفحم أهل الأهواء الآثار، أشد ما يفحم أهل الأهواء الآثار، ولذلك خاصم أهل السنة أهل البدع بالآثار، فلما صنفوا كتب الآثار كانت عليهم غصة، لأنها تفضح أهل الفكر وأهل الزندقة وأهل الضلال إذا جئنا لهم بآثار السلف الصالح. نقول: قاله أبو بكر وقاله عمر وقاله عثمان، أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم قادتنا، هؤلاء هم قدوتنا، هؤلاء هم سادتنا، هؤلاء هم الذين يسيرون في هذا الطريق الذي نسير عليه. لسنا بأول من فعل هذا الفعل، لسنا بأول من قال هذا القول، لسنا بأول من ذهب هذا المذهب، فلنا في ذلك أسلاف ولنا في ذلك أئمة، هم خير أمة مشت على الأرض، هم خير جيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا تستحي من نشر الآثار، بل أشد ما يفطم أهل الأهواء وأشد ما يخصم أهل الزندقة وأشد ما يدفع أهل الضلال هو أن تتلى عليهم كتب الآثار، يتمنون ويدفعون في ذلك الذهب والفضة من أجل أن يحجب الناس عن كتب الآثار، فما على طالب العلم وصاحب السنة إلا أن ينشر هذه الكتب. وأن يضيع هذه الآثار وأن يعيد طباعتها وأن يكرر دراستها، فهي مفحمة وحجة ملجمة لا بد أن يهتم بها طلاب العلم بارك الله فيكم. فلذلك الآثار ومنهج السلف الصالح قيد يفهم به كتاب الله وتفهم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القيد كما جاء في كتاب الله جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وهو أحد الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله احملنا، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي؟ وما شأننا وشأن الصحابة على هذا الكلام؟ لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالدلالة على سنته ثم ذكر من بعد ذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأن سنة الخلفاء قيد في فهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد يكون من بيننا يقول أنا أولى منكم برسول الله فيفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير الفهم الصحيح، وهو من اليوم يسعون من بيننا إلى أن يأتوا بفهوم جديدة وبنظرات جديدة يحرفون بها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تحت مسمى التجديد، ويقولون نجدد معاني الخطاب الديني، هذا غير صحيح، وإنما لنا أن نجدد الأسلوب والطريقة التي نوصل بها مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. أما مفهوم كلام الله ومفهوم رسول الله والله لن نهدى إلى السبيل والصراط المستقيم إلا بما فهم به أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي عليهم الصلاة والسلام وعليهم رضوان الله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ثم قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن كل ما لم يكن في سنة رسول الله ولا على منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو محدث، حتى وإن زعم بأنه مراد الله أو أنه مراد الله عز وجل أو أنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هل هو فعل أبي بكر؟ هل هو فعل عمر؟ هل هو فعل عثمان؟ هل هو فعل علي رضي الله تعالى عنه؟ هل هو فعل خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فإذا هنا في هذا الحديث دل على أن اتباع السلف الصالح قيد في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث ما سبق ذكره لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرقة أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار، ثم قال إلا واحدة، قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه الصراط المستقيم ومع أنه رحمة للعالمين ومع أن سنته من شاقها لم يدخل الجنة وليس بأولى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أوليائه، قال النبي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيد في فقه أهل السنة والجماعة، فإذن من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل، فهو مصدر أصيل غير دخيل وليس له بديل يتبعون السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. يقول عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه في الأثر المشهور المستفيض الثابت عنه من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، فأولئك أصحاب محمد عليهم الصلاة والسلام أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأكثرها علما وأقلهم تعمقا قال أو تنطعا، ثم سرد الأثر إلى آخره عليه رضوان الله عز وجل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح هم قدوة لكل صاحب سنة، وهذا مصدر أصيل من مصادر أهل السنة والجماعة. أيضا من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة من حيث النوع من حيث النوع الكتب التي هي محلها محل اعتبار، إذ قد يأتي أشخاص، وهذا معلوم في كثير من الطوائف، لهم كتب صنفوها ويزعمون بأنها هي الفهم السليم لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ليس لنا أصل إلا ما اعتمده أهل السنة قاطبة، كتاب الله عز وجل، فهذا أصل أصيل. ثم ما رضيه أهل السنة لنا من تفسير السلف الصالح، إن كان في التفسير كتفسير الطبري، كتفسير ابن جرير الطبري، كتفسير البغوي، كتفسير ابن أبي حاتم، كتفسير أحمد بن حنبل، أو كتفسير عبد الرزاق، أو كتفسير سعيد بن منصور، أو من فسر من السلف. فكتب التفاسير التي تحكي كلام الصحابة وكلام أئمة التابعين الذين لديهم خبرة بكلام الله عز وجل، كمجاهد بن جبر المكي وسعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه، وجماعة من التابعين الذين هم خبراء ويعرفون كلام الله عز وجل ومراد كلام الله سبحانه وتعالى، وأخذوا ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيرجعون في كتب التفاسير إلى كتب التفاسير الموثوقة التي صنفها أهل السنة الصادقون العالمون بدين الله عز وجل. وكذلك في الحديث يرجعون إلى أمهات كتب الحديث التي هي معتمد أهل السنة، ولا ينظرون في كتب أهل الضلال والبدع، فما من صاحب ضلالة إلا وله سلف ولكل دين وارث، وإنما يرجعون إلى كتب أهل السنة من قبل، لذلك هم يريدون أن يحجبوا هذه الكتب عن الناس. فصحيح البخاري حجة لنا، وصحيح مسلم حجة لنا، والموطأ مالك تاج على رؤوسنا، والسنن الأربعة هذه من حلي القلوب نهتم بها ونعتني بها ونراجعها ونقرأها ونشرحها، لأنها هي مصدر لأهل السنة والجماعة. مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام، مسند أبي يعلى رحمه الله تعالى نهر غزير وعذب يرجع إليه ويستفاد مما فيه من كتب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما دونه أهل العلم في آثار السلف الصالح، سواء في تعظيم السنة أو في الزهد والرقاق أو في الأحكام والفقه، ككتاب المصنف لابن أبي شيبة، وكتاب المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكتاب الأوسط لابن المنذر، وكذلك ما صنفه وكيع بن الجراح، وما صنفه هناد بن السري، وما صنفه عبد الله المبارك في كتب الزهد والرقاق، وما صنفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد، وما نوعه ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في مؤلفاته ومصنفاته في تهذيب القلوب، ومن جاء من بعد من أهل السنة. وكذلك في السنة كالسنة للخلال، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإبانة للالكائي، والشريعة للآجري. هذه الكتب ينبغي أن تكون ذخيرة في مكتباتنا، هذه الكتب ينبغي أن تنشر وأن يغرد به منها، وأن يوضع في برامج التواصل الاجتماعي آثار وأخبار ونقولات عنها، لأنها هي النور وهي القدوة التي ينبغي أن نتمسك بها ونبقيها إلى أن يشاء الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما صنف الفتوى الحموية كانت أشد على خصومه من ضرب النبل، كانت شديدة عليهم الفتوى الحموية. ما السبب؟ السبب أنها كانت آثار، ليس من كلامه إلا القليل، فقط الربع الأول فقط كلام ابن تيمية، وبقية الأرباع الثلاثة من فتوى الحموية كلها آثار عن العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الدين والفقهاء وأهل التفسير وأهل الحديث، وحتى ساق إلى آخر الكتاب. فكان هذا عليهم كضرب السيوف، كضرب السياط عليهم هذا الكتاب، لأنه فضحهم، فضح أهل التجهم وأهل العقائد المضلة بأن ما جاء به هذا الفتى إنما قال به السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يلزمنا وإياكم منهج أهل السنة والجماعة، وأن يجزل إخواننا في المكتب التعاوني بالدمام جزاهم الله خير على كريم جهودهم وعظيم مجهودهم في حرصهم على إقامة هذا اللقاء، كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على ما قامت به من هذه المبادرة من إقامة الدروس والمحاضرات عبر وسائل التواصل أثناء هذه الأزمة، التي أسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن المسلمين، وأن يدفع البلاء والوباء عنهم، وأن يعم الرخاء والأمن على بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يلطف بعباده فهو بهم لطيف رحيم سبحانه وتعالى، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وديننا وأمننا وبلادنا وجميعنا بخير، وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى منا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.